بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا المصنف رحمة الله عليه: الثالث إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية ولا التصديقية، ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية. هذه هي المقدمة الثالثة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. البحث في هذه المقدمة والمقدمة التالية يقع عن هوية هذه المسألة. في هذه المقدمة نريد أن نبحث عن أصولية مسألتنا، هل هي أصولية أو ليست أصولية. في المقدمة الرابعة نريد أن نبحث هل هي عقلية، هل هي لفظية. إذن هذه المقدمة الثالثة تبحث عن أصولية مسألتنا. مسألتنا وهي اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد، هل هي أصولية أم أنها من المبادئ المسائل الأصولية، أم أنها ليست أصولية أصلا، وبالتالي يكون بحثها بحثا استطراديا. الاحتمالات الموجودة في المقام هي خمسة. الاحتمال الأول أنها مسألة أصولية، وهذا هو الذي انتهى إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه كما سنرى. الاحتمال الثاني أنها من المبادئ الأحكامية لمسائل علم الأصول، وهذا ما ذهب إليه الشيخ البهائي رحمه الله في زبدة الأصول، و الشيخ الأنصاري أيضا انتهى إليه. أولا الشيخ الأنصاري مال إلى أنها من المبادئ التصديقية، ثم استقر على أنها من المبادئ الأحكامية، وذهب إليها إلى هذا الاحتمال من بعض علماء العامة مثل العضدي والحاجبي. الاحتمال الثالث أن هذه المسألة من المسائل من المبادئ التصديقية، وكأن الشيخ الأنصاري رحمه الله أولا مال إلى هذا الاحتمال، لكنه استقر لاحقا على المبادئ الأحكامية. الميرزا النائيني رحمه الله من تلامذة المصنف البارزين ذهب إلى هذا الاحتمال، قال أنها من المبادئ التصديقية. الاحتمال الرابع أن هذه المسألة هي مسألة فقهية، مسألة فرعية، وهذا الاحتمال بحسب الظاهر ليس له قائل. والاحتمال الخامس والأخير هو أن هذه المسألة هي مسألة كلامية عقائدية، وهذا ما ذهب إليه المحقق القمي صاحب القوانين رحمة الله عليه، وبالتالي فإن الأصوليين باعتبار أنها مسألة كلامية بحسب اعتقاده، ويجد أن الأصوليين يبحثونها لأنها مما يتفرع عليها كثير من المسائل الفرعية. هذه هي الاحتمالات الخمسة في هوية مسألتنا. المصنف رحمة الله عليه يقول: الصحيح أن هذه المسألة مشتملة على ملاكات وجهات جميع هذه المسائل. ملاك المسألة الأصولية موجود في مسألتنا، كما أن ملاك المبادئ الأحكامية أيضا موجود في مسألتنا هذه. ملاك المبادئ التصديقية، ملاك المسائل الكلامية، ملاك المسائل الفقهية، كل هذه الجهات والملاكات موجودة في مسألتنا. ولكن بما أن مسألتنا هذه تتوفر على ملاك المسائل الأصولية، فالصحيح إذن هو عدها مسألة أصولية، لا معنى لعدها من المبادئ، كما لا معنى لعدها مسألة من العلوم الأخرى وتبحث هنا استطرادا، لا معنى لذلك. نعم، إذا ذهبنا إلى علم الكلام هناك ستكون هذه المسألة كلامية عقائدية، ونبحثها هناك بما هي عقائدية كلامية، وهناك لن يكون بحثها استطراديا ما دامت متوفرة على ملاك ومناط المسألة الكلامية. كذلك في علم الفقه، عندما تبحث في علم الفقه فهي مسألة أصلية وليست مسألة استطرادية، لأنها متوفرة على ملاك ومناط المسألة الفقهية. كذلك يمكن بحثها في المبادئ الأحكامية على أنها جزء من المبادئ الأحكامية، ويمكن بحثها في المبادئ التصديقية على أنها جزء من المبادئ التصديقية. إذن هذه المسألة، اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، تعقد أصولية في علم الأصول، وتعقد فقهية في علم الفقه، وتعقد كلامية في علم الكلام. وهي عندما تعقد في المبادئ التصديقية وفي مباحث تلك المبادئ، هي من المبادئ التصديقية، هي مبدأ تصديقي، كما أنها مبدأ أحكامي عندما يبحث عن المبادئ الأحكامية. هذا هو جواب المصنف أعلى الله مقامه الشريف. لكن يبقى سؤالان لا بد أن يجيب عنهما المصنف رحمه الله، وقد أجاب عن أحدهما وترك الآخر ولم يجب عنه، ولعله لوضوحه. السؤال الأول هو أن هذا الجواب الذي أجاب به شيخنا المصنف يقتضي أن تدخل هذه المسألة الواحدة في أكثر من علم، هي مسألة أصولية وكلامية وفقهية، وهي كما أنها من المباحث الأساسية في علم الأصول، هي من مبادئ هذا العلم في مكانين، مبدأ تصديقي وهي مبدأ أحكامي أيضا. خب، هل هذا مقبول؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف تتوفر هذه المسألة على ملاك وضابط وجهات تلك العلوم والأبحاث والمسائل؟ خب، السؤال الأول أجاب عنه المصنف بوضوح، هذه المسألة الواحدة يمكن أن تدخل في أكثر من علم، يمكن أن تدخل في أكثر من علم، في أكثر من علم، في أكثر من مبحث، هذا ممكن ومقبول. يقول قدس سره، وقد ذكرت ذلك في بداية كتابنا هذا، ذكرت أن مسألة واحدة يمكن أن تدخل تحت علمين مختلفين لأجل أنها تؤمن غرضين مختلفين. هذه المسألة تتوفر على الملاك الذي يدعونا لإدراجها في هذا العلم، وتتوفر على الملاك الذي يدعونا لإدراجها في ذلك العلم. هذه المسألة تبحث عن موضوع معين وتريد أن تثبت له محمولا معينا خاصا، وهذه المسألة بهذا الموضوع الخاص والمحمول الخاص تحت تدخل تحت غرض العلم الأول وتؤمنه، وتدخل تحت غرض العلم الثاني وتؤمنه. إذن العلوم قد تتداخل في بعض المسائل، ما هو الضير في ذلك؟ لا ضير في ذلك. هذا هو جواب السؤال الأول. وأما السؤال الثاني، كيف تتوفر مسألتنا هذه اجتماع الأمر والنهي على ملاك وضابط وجهة العلوم المختلفة، جهات العلوم المختلفة؟ المصنف رحمه الله لم يجب عن هذا السؤال، وإنما ذكر فقط أن هذه المسألة فيها جهات هذه المسائل جميعا، الأصولية والفقهية والكلامية والمبادئ التصديقية والمبادئ الأحكامية. لم يجب مع أن ذلك يحتاج إلى بيان وتوضيح وتفصيل. ومن الواضح أن عدم إجابته مبني على وضوح هذه الجهات. التوضيح والبيان: ملاك ومعيار وضابطة المسألة الأصولية ما هو؟ ضابطة المسألة الأصولية، وقل معيارها، أنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، يعني أن المسألة الأصولية لها نتيجة، نخرج من البحث في هذه المسألة بنتيجة، وهذه النتيجة تدخل في استنباط الحكم الشرعي. نضم إليها قاعدة أخرى أو نضم إليها قاعدتين، وحينئذ نستنبط من خلالها حكما شرعيا. خب، هذه الضابطة، هذا المعيار موجود في مسألتنا. نحن سنبحث هذه المسألة اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد بعنوانين، وسننتهي إما إلى الجواز كما انتهى إليه البعض، أو ننتهي إلى الامتناع كما انتهى إليه آخرون. فإذا قلنا بالجواز، يعني يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد له عنوانان، فالصلاة في هذا المكان المغصوب هي مأمور بها، وهي مصداق لعنوان الصلاة، كما أنها منهي عنها وهي مصداق لعنوان الغصب. هنا سوف يجتمع الأمر والنهي، ويكون المكلف قد أطاع وعصى في وقت واحد، امتثل الصلاة الواجبة عليه وارتكب الغصب المحرم عليه، تماما مثلما يصلي ويستمع الغيبة. كيف يصلي المكلف وفي صلاته نفسها يستمع الغيبة وهو في الصلاة فتكون صلاته صحيحة؟ كذلك في مقامنا، هذا الفعل هو صلاة وهي صحيحة، وبالإضافة إلى ذلك هي غصب محرم. هذا الفعل غصب محرم. هذا إذا قلنا بالجواز، سننتهي إلى أن ما أتى به من العبادة صحيح، وهو امتثال للأمر الذي توجه إليه. أما إذا قلنا بالامتناع، وأنه يستحيل أن الأمر والنهي الفعليين يجتمعان في هذا الفعل الواحد، الصلاة في المكان المغصوب إما تكون مأمورا بها فعلا وواجب فعلي، وإما تكون منهيا عنها فعلا وحرام فعلي، وتكون حراما فعليا إما وإما. وفي نهاية المطاف، لو أننا رجحنا الأمر وقلنا أن النهي يسقط في المقام، هنا سوف ننتهي إلى صحة الصلاة. ولو رجحنا النهي وقلنا أن الذي يسقط هو الأمر، سوف ننتهي إلى بطلان الصلاة. إذن هذه المسألة ستنتج لنا نتيجة، إما جواز الاجتماع وإما استحالة الاجتماع، وهذه النتيجة تقع في طريق استنباط الحكم بصحة الصلاة أو بطلانها. هذا هو السبب الذي يجعلنا نقول أن هذه المسألة تتوفر على ضابطة المسألة الأصولية وملاكها ومعيارها. طبعا الشيخ الأنصاري رحمه الله، كذلك الميرزا النهيني رحمه الله، يرفضان هذا الوجه، يقولان أن الحكم الشرعي الفرعي، حكم الفقهي وهو الصحة والفساد، لا يترتب على نتيجة هذه المسألة مباشرة، بل لا بد من توسيط واسطة، وهي وجود التعارض وعدم وجود التعارض. يعني إذا قلنا بالجواز بجواز الاجتماع فلا تعارض، وحينئذ ننتهي إلى الصحة. وإذا قلنا باستحالة الاجتماع وامتناعه فهناك تعارض، وحينئذ سوف ننتهي إما إلى البطلان وإما إلى الصحة كما سيأتي تفصيله. وبالتالي إذن هي لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذا يعني أنهما يريدان من المسألة الأصولية أن تقع في طريق الاستنباط مباشرة، أما بنحو غير مباشر فهذا لا يكفي. لكن اختلف الشيخ الأنصاري مثلا رحمة الله تعالى عليه، قال بالاحتمال الثاني وأنها مبدأ أحكامي، والشيخ النائيني مثلا قال بالاحتمال الثالث وأنها مبدأ تصديقي. لكن الذي يذهب إلى أصوليتها يقول نحن لا نشترط أن تكون المسألة واقعة في طريق الاستنباط بنحو مباشر، بل حتى لو كانت بنحو غير مباشر يعني أكو واسطة لا تقع في القياس المباشر لاستنباط الحكم الشرعي، مع الواسطة هذا هم يكفي. هذا هو أساس الاحتمال الأول. وأما توفر هذه المسألة على ملاك ومعيار وضابطة المسألة الفقهية، أصلا ما هو ملاك المسألة الفقهية؟ ما هي ضابطة المسألة الفقهية؟ الضابطة هي أن البحث في المسألة الفقهية يكون عن الحكم الشرعي لفعل من أفعال المكلفين. هذا هو الضابط. هذا الضابط موجود في مسألتنا. نحن في هذه المسألة نبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بعنوانين، نبحث عن الحكم الشرعي لذلك الفعل، لتلك الحركات والسكنات التي يأتي بها المكلف في الدار المقصودة. هذا الفعل الذي هو مجمع اجتمع فيه عنوان الصلاة وعنوان الغصب، عنوان الصلاة الذي تعلق به الأمر وعنوان الغصب الذي تعلق به النهي. ما هو حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل هل هو واجب أم هو محرم؟ هل أن هذا الفعل امتثال للأمر أم أنه عصيان للنهي؟ وبالتالي هل هو صحيح أم هو باطل؟ إذن ملاك ومعيار المسألة الفقهية موجود في مسألتنا. خب، وأما ملاك ومعيار وضابطة المسألة الكلامية، هل كيف يمكن أن نصور وجودها في مسألتنا هذه؟ المسألة التي تبحث عن أحوال المبدأ والمعاد هي المسألة الكلامية. أيضا ملاك المسألة الكلامية هو البحث، هو أن البحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد، وجود المبدأ، صفاته، وجود المبدأ، يبحث فيها عن وجود المبدأ وعن صفاته وأفعاله، إرساله الرسل والأنبياء، يبحث فيها عن مآل الإنسان، عن معاده وصفات المعاد. هذا هو ملاك المسألة الكلامية، وهذا الملاك موجود في مسألتنا هذه. كيف ذلك؟ أننا نبحث أن المولى عز وجل المشرع، المولى الخالق، الآمر الناهي، هل يمكن أن يأمر المكلف وينهى عن فعل واحد اللي هو الحركات والسكنات التي يأتي بها في هذه الدار المغصوبة، مع أن هذا الفعل الواحد صار مجمعا ومصداقا لعنواني الصلاة والغصب؟ هل يمكن أن يأمره به لأنه صلاة وينهاه عنه لأنه غصب؟ هل يحسن ذلك أم يقبح؟ لا يمكنه. إذن هذا بحث عن واحدة من أفعال المبدأ جل وعلا، واحدة من أفعاله. فإذن يكون فعل بحثنا هنا خاصا به تعالى، بالمولى، بالمبدأ، ببعض أحوال المبدأ وأفعاله. بعد ما نبحث عن صدور مثل هذين الحكمين من مولى غير المولى عز وجل، من السيد، من الأب، من، وإنما نخصه بالخالق جل وعلا المشرع. وأما الاحتمال وأما طبعا أنا ما رأيت بعد الترتيب الذي ذكرته للاحتمالات في أول المباحثة. الاحتمال الرابع اللي جعلته في أول مباحثة ثالثا، الاحتمال الرابع، كيف تتوفر على ملاك المبادئ التصديقية؟ طبعا وهذا ما قلت لكم أنه مختار المحقق النائيني رحمه الله، أنها مبدأ تصديقي. المبادئ التصديقية هي مسائل تبحث عن قواعد ونتائج نحتاج إليها عندما نريد أن نستدل على مسألة في علم الأصول، أو عندما نريد أن نثبت موضوع مسألة من مسائل علم الأصول. المبادئ التصديقية لمسائل علم الأصول هي تلك المسائل التي نحتاج إليها عندما نريد أن نحقق ونثبت موضوع مسألة من مسائل علم الأصول، أو عندما نريد أن نستدل على مسألة من مسائل علم الأصول. علم الأصول، مسائل علم الأصول هي مؤلفة مركبة من موضوع ومحمول، فإذا أردنا أن نثبت هذا المحمول لهذا الموضوع، وكنا نحتاج في مقام الإثبات إلى بعض القواعد والمسائل، هذه القواعد والمسائل نسميها مبادئ تصديقية، أو نريد أن نثبت موضوع هذه المسألة، هذه نسميها أيضا من المبادئ التصديقية. وهذا الضابط موجود في مسألتنا هذه، هذا الضابط للمبدأ التصديقي موجود في مسألتنا. نحن عندما نريد أن نثبت أن الأمر، طبعا يمكن أن نقربه بأحد تقريبين. التقريب الأول، عندما نريد أن نثبت أن الأمر والنهي عندما يجتمعان في مصداق واحد لمتعلقيهما لا يوجد تعارض بينهما، الأمر والنهي اللذان يجتمعان في شيء واحد ليسا متعارضين ومتناقضين في مدلوليهما، ولذا تصح الصلاة مثلا، أو قل يصح العمل المأمور به ويكون امتثالا للأمر. عندما نريد أن نثبت عدم التعارض هذا موقف أصولي، هذا يبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي، لابد أن نبني على جواز الاجتماع. بينما القول بالتعارض بين القول بوجود تعارض بين الأمر والنهي المجتمعين في فعل واحد، هذا يبتني على القول بامتناع اجتماعهما. إذن إثبات وجود التعارض أو التزاحم بين الأمر والنهي أو عدم وجودهما، لا تعارض ولا تزاحم، هذا يتوقف على هذه المسألة، على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذا نحتاج إلى هذه المسألة، نحتاج إلى هذه المسألة في مقام إثبات بعض المسائل الأصولية، اللي هو التعارض في بين الأمر والنهي أو التزاحم بينهما أو عدم وجود تعارض وتزاحم بينهما. تقريب آخر يمكن أن نقرب مبدئيتها التصديقية بنحو آخر، أن نقول خب إحنا عندنا مسألة أصولية نسميها بمسألة الاقتضاء، اقتضاء النهي للفساد، النهي عن العبادة يقتضي فسادها. هذه المسألة تتوقف في ثبوت موضوعها على مسألتنا، موضوعها النهي عن العبادة. إذا قلنا أن هذا العمل منهي عنه، إذن وهو عبادة، المفروض أنه عبادة أساسا، وقلنا أنه منهي عنه، فنأتي في تلك المسألة لنبحث هل أن هذا النهي يقتضي فسادها أم لا يقتضي فسادها. وهذا مما تحصله وتوفره مسألتنا هذه، فهذه الحركات والسكنات في هذه الدار المغصوبة، هل هذا العمل منهي عنه باعتبار أن الحرمة قد سرت إليه أو أنه ليس منهيا عنه؟ هذا إذن يحقق وجود نهي عن العبادة، فإذن مسألتنا تنقح موضوع تلك المسألة، تثبت موضوع تلك المسألة أو تنفيه. هذا هو أساس الاحتمال الرابع. وأما الاحتمال الأخير الذي ذكرته في بداية المباحثة ثانيا، هو أن مسألتنا هذه هي من المبادئ الأحكامية، هذا يبتني على توفرها على ملاك المبادئ الأحكامية. ما هي المبادئ الأحكامية؟ المبادئ الأحكامية في الحقيقة هي تلك المسائل التي يبحث فيها عن بعض أحوال الأحكام الشرعية، مثل حقيقة الحكم الشرعي، أقسام الحكم الشرعي، قسم إلى تكليفي وضعي واقعي ظاهري، أو تبحث عن مراحل الحكم الشرعي ونشأة الأحكام الشرعية، أو تبحث عن بعض أوصاف الأحكام، عن التضاد بين الأحكام. وهذه المسائل لا تعد من حاق ومتن مباحث العلم ومسائل علم الأصول، وإنما هي مقدمات ومبادئ أحكامية. هذه الضابطة موجودة في مسألتنا هذه، كيف نحن نريد أن نبحث عن بعض أوصاف الأحكام الشرعية وخصوصيتها، هل يمكن أن تبني وجوب حرم على فلد هو من حكم الاختيار تتعلق حرم الانتخاب، هل تقضي الحرم تلزم هذا أساسا أن ذلك الفعل لا يمكن أن تعلق به وجوب أبدا، حتى إذا تعلق الوجوب بفعل هذا يستلزم أن الحرم لا يمكن تتعلق ذلك الفعل ولو كنت الانتخاب، أن أبن وجود مثل هذا لهذين الحكمين أن الحرم في الوجوب فالباحة نزم الجهتين ممكن، وهذا بحث عن بعض خصوصيات عن خصوصيات الأحكام الشرعية. هذه الفكرة أكثر من كل شيء من مقدمة الوسائل تضبط في مسألة بمسألة والمبحث لأن نجوب إيش هو هذا خصوصي أو لا، يعني هل يلازم أن أول شيء إلى لا يكون مقدمة
الانطاق والشيء. هل في صدق؟ هل أن وجود؟ هل أن كل شيء له داخل لا تعلق الوجوب بعد المفعل؟ هل الوجوب يستلم أن ذلك أنا ضد ذلك الشيء؟ لا. إذن ضب الباقي الأحكام وجود لا يتم. بواقع المسألة كيف تتوقف سلاء المئات وأجهال كيف في هذه المسائل المتعددة؟ لكن صحيح أن مسألة أصولية يعني الدولية الرد فيها جهات بلاك المسائل كيف وراء المسألة الحقيقية؟ قال قد بسسوى ثالث أمو ثالث مقدمة إنه حيث كانت المسألة في النتيجة هذه المسألة بيتقع الطريق للإستنباط تقفي طريق الإستنباط هذا ضبط المسألة الأصولية لما أنت على المسألة كانت المسلمين دائل الأصولية وضعت في البلد كيف تعطي طريق الإستنباط لا هذه من بعد إلى الأمنية مهبا لها أيهم الله كان إليه من ذلك تصديقية وسبب التصديقية ولا من سبب الدين كان إليه من عقبات أما سائل الفرعية لأن هذه الخطة فرعي المسائل وإلى كافة وضبط كل مسألة تلك المسألة وعلم ذلك من تلك المسألة بعد ذلك فرع أصول الثالث لما في أصولية مثل جهات المسائل فيها وقتنا مجرى لك ذلك توفيها تلك المسائل في مسألة به لكن كون هكذا هذه نملتنا هذه من ملك المسائل إذا كان في هذه أخرى ممكن عدوها نعم تلك الشيء من السائل من المسؤولية يعني جهة يعني جهل وجهة ضابط جهة الأصول وجهة الجهة لكن مثلا المسؤول إذا كانت فيها المسألة الأصولية لتلك الجهات الأربعة يمكن عدوها مع تلك الوقت الأصولية دون مسائل الأصولية على أساس مسألة مسألة استعادية هذا هنا يوجد الأولية لتباه عبدها عبدها به من غير مثال أولية لأصول في الأطول تكون مثلا فيها أبدا حدا وعودها كمية في كلام في مثلا تكون لا يعرف فعلها وصحابها فعلها في عمل أغراها أو غيره في مبادئ الأحكمية تكون من أحكم في مبادئ التصديقية تكون من مبادئ تصديقية وتعرفت بلا كلام تعرف في أول الكتاب لأن الضيبة انتظر على الأول وسيدخل مسألة في مين بل ممكن وقد عرفت في أول الكتاب أن يريد يكون لها واحدة يبحث فيها عن جيف من أريد كم عن مسألة من العلم هذا خبر إذا مسألة واحدة يبحث فيها عن خاصة من جهة خاصة محمول خاص في الموضوع الخاص أي خاص المسائل علمان الانضباط جهتين تبتني على كذا الجهة المقصود ما هو هو الظهر أدعي إلى تلف هذا هو الأساس امتياب على المصنع هذا هو جهة الموجود فيها في ذاك الغرض مدفع موجود فيها جهة الأدن الذي يبحث عن ثبوت هذا الحكم وهي محمول بين جهتين عامين على تلك الجهة على تلك الجهة الخاصة في هذه المسألة وحدي عام هذا المدى ينضبار جهتين اكتب الحرمان إيه هو كان الأدواء إحناهم مسائل علم والأخرى من آخر من علم آخر فتذكر هذا الحرمان كان مقدمة المقدمة الرابعة يلا يأتي الحديث عنها يمرة العلمين لا ضير في كون هذه المسألة من مسائل علمين هذا خبر لكون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة عن جهة خاصة محمول خاص لهذا الموضوع الخاص فهذه جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة الجهة العامة المقصود منها هو الغرض الداعي إلى تأليف العلم لأن هذا هو الأساس في امتياز العلوم عند المصنف فهذا الغرض في هذا العلم موجود في هذه المسألة وذاك الغرض ما ذاك العلم موجود في هذه المسألة أيضا التي يبحث عن ثبوت هذا المحمول يبحث فيها عن ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة على تلك الجهة الخاصة في هذه المسألة التي يبحث فيها عن ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع لانطباق جهتين عامتين كانت بإحداهما كانت المسألة الواحدة بإحداهما من مسائل علم وبالأخرى من آخر من علم آخر فتذكر هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة المقدمة الرابعة إن شاء الله يأتي الحديث عنها يوم غد والحمد لله رب العالمين.